إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فلازلنا في الفصل الذي يتضمن ست مسائل تتعلق بمباحث الدين، وكنا قد تعرضنا للمسألة الأولى وهي كون الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والمسألة الثانية تفاضل أهل الإيمان فيه، والمسألة الثالثة أن فاسق أهل الملة الإسلامية لا يكفر بذنب دون الشرك ولوازمه إلا إذا استحله، والرابعة أنه لا يخلد في النار. واليوم موعدنا مع المسألة الخامسة، أن الفاسق الملي في العقاب وعدمه تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. نقرأ:
عند العاصي لا يخلد في النار، العاصي لا يخلد في النار.
المسألة الرابعة أنه لا يخلد في النار، نحن في المسألة الرابعة أنه لا يخلد في النار. نعم، نقرأ:
بسم الله الرحمن الرحيم. قرأ علامة الحافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى: العاصي لا يخلد في النار وأمره إلى الله، ولا نقول إنه في النار مخلد، بل أمره للباري تحت مشيئة الإله النافذة، إن شاء عفى عنه وإن شاء أخذه وإن شاء أخذه بقدر ذنبه إلى الجنان، يخرج إن مات على الإيمان. ولا نقول إنه أي الفاسق بالمعاصي التي لا توجب كفرا في النار مخلد. هذه هي المسألة الرابعة من مسائل الفصل، بل نقول أمره مردود، حكمه للباري في الجزاء والعفو تحت مشيئة الإله النافذة في خلقه، إن شاء الله عز وجل عفى عنه وأدخله الجنة من أول وهلة برحمته وفضله، وإن شاء آخذه أي جازاه وعاقبه بقدر ذنبه الذي مات مصرا عليه. كما في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وحوله عصابة من أصحابه: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله عليه فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، فبايعناه على ذلك. إلى الجنان يخرج من النار إن كان مات على الإيمان، كما تقدم في أحاديث الشفاعة، وأنه لا يخلد في النار أحد مات على التوحيد، بل يخرج منها برحمة أرحم الراحمين ثم بشفاعة الشافعين.
نعم، أقول هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله هو معنى قوله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومعنى هذا الكلام أن كل من لقي الله سبحانه وتعالى بذنوب وبمعاصي مهما كانت وهو يوحد الله ولا يشرك به شيئا فهو إلى الجنة، إما ابتداء إذا شاء الله بأن غفر له، وإما مآلا بعد أن يعذبه الله سبحانه وتعالى في النار ثم يكون مآله إلى النار. إذن أهل التوحيد كلهم إلى الجنة، وهذا معنى الأحاديث التي وردت أن من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دخل الجنة، هذا معناها. يعني إما ابتداء بأن يغفر الله عز وجل له إذا غفر له بمشيئته، وإما مآلا إذا شاء الله أن يعذبه فإنه يعذب بقدر ذنوبه ثم يكون مآله إلى الجنة. فأهل التوحيد أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله، من فضلها عليهم إذا صدقوا بها وقاموا بها، من فضلها عليهم أنهم لا يخلدون في النار، لا يخلدون في النار، إذا شاء الله أن يعذبهم في النار لا يخلدون في النار، وأنهم من أهل الجنة إما ابتداء وإما مآلا. أريد أن أعلق سريعا على بعض مسائل في هذا الحديث الذي أورده المصنف رحمه الله عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وحوله عصابة من أصحابه. عصابة من أصحابه يعني جماعة، يعني جماعة من أصحابه. قال: بايعوني. ما معنى البيعة؟ البيعة هي العهد. فكان الرسول يقول عاهدوني، كان الرسول يقول عاهدوني وعاقدوني على هذه الأمور، عاهدوني وعاقدوني على هذه الأمور، وأنا أضمن لكم ما سأذكرهم. ما هي هذه الأمور؟ قال: ألا تشركوا بالله شيئا، ألا تشركوا بالله شيئا. طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام لما يخاطب الصحابة بقوله ألا تشركوا بالله شيئا، فهذا من باب تحصيل الحاصل، ولا نقول لا، حتى المؤمن يخاطب بأن يقال له لا تشرك بالله. لما؟ لأن نقول أنت وإن سلمت من الشرك الأكبر بإذن الله تعالى فإنك معرض للشرك الأصغر، بالرياء أن تراعي الناس، بشرك القول أن تقول عبارات لا تستحسن شرعا ولا تجوز شرعا، مثل اللهم ما شاء محمد وشئت، أو تقول مثلا أمطرنا بنوء كذا وكذا، أو أن تقول نحو هذه الكلمات التي بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أنها شرك. فقول الرسول ألا تشركوا بالله شيئا، طب هم مؤمنين لا يشركون بالله شيئا، يعني أن تحافظوا على هذا الإيمان من أن يخدش بأمور من الشرك الأصغر، من الشرك الأصغر. مو أنها تخرجكم من الملة، ولكن قد تعظم عليكم الإثم. وذكر ابن قيم الجوزية أن كثير الرياء، هو قال يسير الرياء ليس بكفر مخرج من الملة، فأفاد بمفهوم المخالفة أن كثير الرياء قد يكون كفرا أكبر مخرج من الملة. يعني الإنسان خلاص فقد كل معنى للإخلاص والتوحيد في تعامله، وإن كان في الأصل هو يشهد أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله، لكن أتى بما يبطل هذا القول، أتى بما يبطل هذا القول. وهذه قضية مهمة تنتبه لها، وهي من مسائل الفرقان بين أهل السنة والمرجئة، لأن المرجئة عندهم والجهمية، لأن المرجئة والجهمية عندهم بمجرد أن يقول الرجل لا إله إلا الله محمد رسول الله صادق من قلبه خلاص انتهى، هو مؤمن كامل الإيمان لا ينقص إيمانه شيئا. بينما أهل السنة لا، يقولون قد يقول الرجل لا إله إلا الله محمد رسول الله ويأتي بناقض، يأتي بناقض. ولذلك أليس من أقوال أهل السنة والجماعة أن من ترك الصلاة ولو صلاة واحدة كفر وخرج من الملة؟ هذا قول من أقوال أهل السنة والجماعة. طب هو يقول لا إله إلا الله، وهذه المشكلة التي حصلت بين أبي بكر وبين عمر في أهل الردة. ولذلك ألا تشركوا بالله شيئا، المعنى الثاني لها أي ألا تأتوا بما يناقضها، فحافظوا على الإيمان والتوحيد بأن لا يأتي ما يناقضه، وبأن لا تقعوا في يسيره وقليله، تجنبوا ذلك، ألا تشركوا بالله شيئا. المسألة الثانية قال ولا تسرقوا، ولا تسرقوا. السرقة مدام الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرها في هذا الحديث فمعنى ذلك أنها من الأمور الخطيرة، من الأمور الخطيرة. السرقة كبيرة، لأنه ضابط الكبيرة كل ذنب جعلت له عقوبة في الدنيا، يعني حد في الدنيا، وتوعد صاحبه بعذاب في الآخرة، أو وصف فاعله بلعن أو بعذاب في النار. هذا حد الكبيرة. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما قال لا تسرقوا، نقول جاء في حديث لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، فأفاد أن السرقة من الكبائر. طيب سرقت شيء يسير خلاص صار من الكبائر؟ نقول ايوه، مدام بلغ النصاب صار من ممن وقع في الكبائر. ايش القضية؟ القضية هنا ان هذه السرقة اعتداء وظلم على الآخرين، يعني هي مخالفة لأمر الله تستوجب العقوبة، وهي اعتداء وظلم وتعد على الآخرين. ولاحظوا هذه القضية، كل أمر فيه ظلم وتعدي على الآخرين يكون من الأعمال الخطيرة المتوعد صاحبها بالعقوبة في النار. كل أمر فيه، والرسول عليه الصلاة والسلام قال ما من الذنب ذنب أجدر أن تعجل عقوبته في الدنيا من البغي، يعني الظلم وعقوق الوالدين. وعقوق الوالدين، البغي والظلم يشمل كل صور التعدي حتى بهذه التي جاء فيها الحد وهي السرقة. مسألة قوله ولا تزنوا، الزنا كبيرة من الكبائر، أيضا فيه ظلم وفيه تعدي على الآخرين. أنت بأي حق تأتي هذه المرأة حتى لو رضيت تعتدي على حق والدها، على حق زوجها، على حق أهلها؟ على هذا ظلم، هذا ظلم وتعدي حتى ولو كان بالتراض، هذا فيه ظلم وتعدي لأنه بغير الطريقة الشرعية. مسألة ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم. لا تقتلوا أولادكم، هذا تنبيه على ما كان يفعل في الجاهلية من أنهم كانوا يقتلوا الأولاد وهم صغار خشية أن يفقروا، خشية إملاق أن يفقروا، أو يخشوا عليهم هم أن يتعرضوا للحال الذي هم فيه من الفقر ومن الإملاق، فنهى الشارع عن ذلك، نهى الشارع عن ذلك. وببهتان يفترينه من بين أيديهم، يعني أن يأتوا بولد زنا، يعني أن يأتوا بولد الزنا. مسألة قال ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله، يعني من وفى بهذا الأمر أجره على الله، ومدام أجرك على الله إن شاء الله أجر الله أن تنال رحمته فتدخل جنته وتنجو من ناره وغضبه وعذابه. ومن أصاب من ذلك شيئا، مسألة من أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارته، هذا يفيد أن عقاب الدنيا كفارة لمن تاب، لمن تاب. ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله عليه فهو إلى الله، إن شاء غفى عفى عنه وإن شاء عاقبه. هذا يفيد أنه مو لازم أن الإنسان إذا ستر الله عليه في الدنيا في أي ذنب ارتكب أن يروح يفضح نفسه. الإنسان إذا ستر الله عليه وما فضحه في جريمة ارتكبها، في إثم ارتكبه، فعليه أن يتوب وأن يندم وأن ينيب إلى الله عز وجل، ويحاول يوصل الحق إلى أهله بطريقة لا تفضحه وبطريقة لا توقعه في العقوبة في الدنيا. فإنه ما هو لازم التوبة أن تعاقب في الدنيا. ولذلك لما جاء رجل يريد أن يقر للرسول عليه الصلاة والسلام بالزنا، استفتى أبا بكر، فقال له أبا بكر ما دام الله ستر عليك أستر على نفسك وخلاص روح توب، ما اقتنع. فرح استفتى عمر، فأفتى عمر بنفس فتوى برضو نفسه ما طابت، إلين جاء للرسول عليه الصلاة والسلام وأقر بالزنا، فأقام الرسول عليه الصلاة والسلام حد الزنا. والرسول عليه الصلاة والسلام في حديث آخر قال هلا كان هذا قبل أن يأتيني، يعني استر على نفسك وامشي لا يأتيني الأمر. فإنه ما يبلغنا حد، ما يبلغ الرسول عليه الصلاة والسلام حد إلا يقيمه. فهلا كان هذا قبل أن تأتيني، هلا كان هذا قبل أن تأتيني. وهذا يفيد أنه على الإنسان أن يبادر إلى التوبة وأن يستر نفسه ولا يفضح نفسه وقد ستر الله سبحانه وتعالى عليه، لا يفضح نفسه وقد ستر الله سبحانه وتعالى عليه، فإن الله حيي ستير يحب الستر. نعم.
قال رحمه الله تعالى والعرض تيسير الحساب في النبأ ومن يناقش الحساب عذبا.
هذا يشير إلى حديث عائشة رضي الله عنه، هو ذاكر الشيخ. نعم.
في هذا البيت إشارة إلى تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، الآيات، كما في صحيح البخاري وغيره من طرق عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس أحد يحاسب إلا هلك. قالت: قلت يا رسول الله، جعلني الله فداءك، أليس يقول الله عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: ذلك العرض يعرضون، ومن نوقش الحساب هلك. وفي رواية: عذب. وقد قدمنا من نصوص الحشر وأحوال الموقف والميزان ونشر الصحف والعرض والحساب والصراط والشفاعات وغيرها ما يعلم به تفاوت مراتب الناس وتباين أحوالهم في الآخرة بحسب تفاوتهم في الدار الدنيا في طاعة ربهم وضدها من سابق ومقتصد وظالم لنفسه. إذا عرفت هذا فاعلم أن الذي أثبتته الآيات القرآنية والسنن النبوية ودرج عليه السلف الصالح والصدر الأول من الصحابة والتابعين لهم بإحسان من أئمة التفسير والحديث والسنة أن العصاة من أهل التوحيد على ثلاث طبقات.
هذه الطبقات باستقراء النصوص. في النصوص جاء ذكر السابقين، وجاء ذكر أصحاب اليمين، وجاء ذكر أصحاب الشمال. أصحاب الشمال هم الكفار الذين يخلدون في النار، فذكر السابقين وذكر أصحاب اليمين. في آية أخرى ذكر أن أهل التوحيد ثلاثة أنواع: ظالم لنفسه، وسابق بالخيرات، ومقتصد. فدل ذلك أن القسمين هناك، القسمين السابقين وأهل أصحاب اليمين، يندرج فيهم ثلاثة أقسام. فنقول السابقون قسم، وأصحاب اليمين على قسمين: ظالم لنفسه ومقتصد. هذه قسمة الناس أهل التوحيد يوم القيامة، منهم سابق بالخيرات، ومنهم من غلبت حسناته على سيئاته، ومنهم من غلبت سيئاته على حسناته، ولكنه من أهل التوحيد. لا تنسوا حديث البطاقة، أن رجلا من أهل التوحيد وزنت أعماله، فجاءت أعماله في صحيفة ممتدة مد البصر كلها سيئات، فوضعت في كفة، فقيل أله شيء؟ مد البصر سيئات، فجاءت بطاقة تتهادى في الهواء في الريح، يعني إيش تسوي هذه البطاقة مع الصحيفة التي هي مد البصر؟ ما إيش فيها؟ قال: شهادة لا إله إلا الله ونحمد رسول الله. فوضعت في الكفة الأخرى فرجحت. هذا حال الناس من أهل التوحيد اللي هم الظالمين لأنفسهم، لكنهم إيش؟ من أهل التوحيد. مع كثرة المعاصي والذنوب إلا أنه لم يأتي بناقض يبطل التوحيد. ترى قد يقول الرجل لا إله إلا الله ومحمد رسول الله ولا تصح منه لأنه جاء بناقض لا تنفعه. ولذلك على الإنسان دائما أن ينتبه لنفسه. نعم.
الأول: قوم رجحت حسناتهم بسيئاتهم فأولئك يدخلون الجنة من أول وهلة ولا تمسهم النار أبدا.
لا تمسهم النار أبدا إلا تحلة القسم وإن منكم إلا واردها، يعني في حال مرورهم على الصراط. نعم.
الطبقة الثانية: قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم وتكافأت فقصرت بهم سيئاتهم عن الجنة وتجاوزت بهم حسناتهم عن النار، وهؤلاء هم أصحاب الأعراف الذين ذكر الله تعالى أنهم يوقفون بين الجنة والنار ما شاء الله أن يوقفوا، ثم يؤذن لهم في دخول الجنة، كما قال تبارك وتعالى بعد أن دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم: اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. وبينهما حجاب، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، أدخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون.
أصحاب الأعراف قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم، فإن الله يحبسهم على الأعراف ثم بعد ذلك يدخلهم إلى الجنة. فأهل السنة لما يقولوا بأصحاب الأعراف الذين تساوت حسناتهم وسيئاتهم لا يقولون بالمنزلة بين المنزلتين كما يقوله المعتزلة، لأن المعتزلة يقول أصحاب الكبائر في منزلة بين المنزلتين ثم مآلهم إلى النار. أهل السنة والجماعة يقولون من تساوت حسناته وسيئاته فهو على الأعراف بين الجنة والنار ثم مآلهم إلى الجنة، وهذا خلاف كلام المعتزلة. نعم.
الطبقة الثالثة قوم لقوا الله تعالى مصرين على كبائر الإثم والفواحش، ومعهم أصل التوحيد، فرجحت سيئاتهم بحسناتهم، فهؤلاء هم الذين يدخلون النار بقدر ذنوبهم. فمنهم من تأخذه إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه إلى أنصاف ساقيه، ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من تأخذه إلى حقويه، ومنهم فوق ذلك، حتى إن منهم من لم يحرم منه على النار إلا أثر السجود. حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود، وهؤلاء هم الذين يأذن الله تعالى بالشفاعة فيهم لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولغيره من الأنبياء ومن بعده والأولياء والملائكة ومن شاء الله أن يكرمه، فيحد لهم حدا فيخرجونهم، ثم يحد لهم حدا فيخرجونهم، ثم هكذا فيخرجون من كان في قلبه وزن دينار من خير، ثم من كان في قلبه نصف دينار من خير، ثم برة، ثم خردلة، ثم ذرة، ثم أدنى من ذلك، إلى أن يقول الشفعاء ربنا لم نذر فيها خيرا. ويخرج الله تعالى من النار أقواما لا يعلم عدتهم إلا هو بدون شفاعة الشافعين، ولم يخلد في النار أحد من الموحدين ولو عمل أي عمل، ولكن كل من كان منهم أعظم إيمانا وأخف ذنبا كان أخف عذابا في النار وأقل مكثا فيها وأسرع خروجا منها، وكل من كان أضعف إيمانا وأعظم ذنبا كان بضد ذلك والعياذ بالله. والأحاديث في هذا الباب لا تحصى كثرة، وقد قدمنا منها ما فيه كفاية. وإلى هذا المعنى أشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر يصيبه قبل ذلك ما أصابه.
نعم. من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر يصيبه قبل ذلك ما أصابه. أحيانا يأتي في نصوص الشرع ألفاظ مطلقة فأنت لابد أن تفهمها بردها إلى النصوص المقيدة. هذا الحديث ظاهره أن كل من قال بلسانه لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر، فيشمل هذا حتى من قالها من أهل النفاق، من قالها نفاقا يظهر ذلك أمام الناس، يقول لا إله إلا الله أمام الناس، بل قد يقولها ويصلي ويصوم ويتصدق أمام الناس، لكنه فيما بينه وبين نفسه إذا خلا في نفسه هو يبطن الكفر. ولذلك جاء في الحديث إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. إذن قول الرسول صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر، يعني من قالها مصدقا بها بقلبه، عالما بها، مستيقنا بها، عاملا بمقتضاها، ملتزما بمقتضاها، علم ومعرفة وتصديق ويقين، ليس مجرد لفظ باللسان. وإلا للزم أن يكون هذا الحديث شاملا لأهل النفاق الذين يقولونها بألسنتهم فقط. فهنا نقول ظاهر هذا النص غير مراد. لما نقول ظاهر هذا النص غير مراد معناته هذا النص من النصوص اللي احنا نقول عنها ايش؟ من المتشابه. لابد أن نرده على النصوص المحكمة التي بينت أن لا إله إلا الله تنفع من قالها عالما بها، مخلصا، مصدقا، مستيقنا، ملتزما بمعناها. هذا الذي تنفعه أو ينفعه قول لا إله إلا الله، بدليل أن أهل النفاق يقولها ولا تنفع. أن أهل النفاق يقولها ولا تنفعهم. نعم.
وهذا مقام ضلت فيه الأفهام وزلت فيه الأقدام، وهدى الله الذين آمنوا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال إمام الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد بعد سرده أحاديث الشفاعة بأسانيدها قال: قد روينا أخبارا عن النبي صلى الله عليه وسلم يحسب كثير من أهل الجهل والعناد أنها خلاف هذه الأخبار التي ذكرناها مع كثرتها وعدالة ناقليها في الشفاعة وفي إخراج بعض أهل التوحيد من النار بعدما دخلوها بذنوبهم وخطاياهم.
نعم. من الذين يخالفون أهل السنة في هذه الأحاديث؟ الذين يخالفون أهل السنة في هذه الأحاديث هم الخوارج والجهمية والمرجئة، لأنهم يقولون أهل التوحيد إيمانهم كامل فيستحقون بإيمانهم هذا الجنة على طول. واضح؟ فهو يقول محمد بن إسحاق بن خزيمة صاحب كتاب التوحيد يقول: قد روينا أخبارا عن النبي صلى الله عليه وسلم يحسب كثير من أهل الجهل والعناد أنها خلاف هذه الأخبار. أنها خلاف هذه الأخبار. نعم. طيب.
وليست بخلاف تلك الأخبار عندنا بحمد الله ونعمته. وأهل الجهل الذين ذكرتهم في هذا الفصل صنفان: صنف منهم من الخوارج والمعتزلة أنكرت إخراج أحد من النار ممن يدخل النار، وأنكرت هذه الأخبار التي ذكرناها في الشفاعة.
يعني الخوارج عندهم أن أهل المعاصي يدخل النار وما يخرجهم، فأحاديث الشفاعة تخالفهم. أحاديث الشفاعة تخالفهم. أحاديث أن من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر تخالفهم، فينكر هذه الأحاديث، ينكرون هذه الأحاديث. طيب، من الصنف الثاني؟
الصنف الثاني: الغالية من المرجئة التي تزعم أن النار حرمت على من قال لا إله إلا الله، تتأول هذه الأخبار التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه اللفظة على خلاف تأويلها.
إذن غالية المرجئة ومنهم الجهمية يقولون أن أهل الإيمان في الجنة ما يعذبوا في النار. طب هم ارتكبوا معاصي، يقول خلاص يعني ما يصيبهم في الدنيا، ما يصيبهم في العرصات، خلاص هذا هو، والباقي إلى الجنة، ما في نار. فخالفوا حتى منطوق القرآن. الله يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. خالفوا مفهوم هذه الآية، مفهوم هذه الآية. نعم.
فأول ما نبدأ بذكر الأخبار بأسانيدها وألفاظ متونها، ثم نبين معانيها بعون الله ومشيئته، ونشرح ونوضح أنها ليست بمخالفة للأخبار التي ذكرناها في الشفاعة وفي إخراج من قضى الله إخراجهم من أهل التوحيد من النار. ثم ساق منها حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان.
طيب، هذا الحديث: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. لا يدخل الجنة إذا كان من أهل التوحيد وعنده كبر، نقول لا يدخلها ابتداء، لا يدخلها ابتداء إذا شاء الله أن يعذبه. هذه طريقة أهل السنة، هذه طريقة أهل السنة. أو يسكت عن هذا التفسير ويقول أمروها كما جاءت حتى يبقى فيها معنى التخويف، وإلا معناها عند أهل السنة: أهل التوحيد الذي في قلوبهم كبر لا يدخلون الجنة ابتداء، إذا شاء الله أن يعذبهم، لا يدخلونها ابتداء إذا شاء الله أن يعذبهم. قوله ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، أي لا يدخل النار خالدا مخلدا فيها، أي لا يدخل النار خالدا مخلدا فيها، أو لا يدخل النار أي نار الكفار، لأن النار طبقات، النار طبقات، النار التي يعذب فيها عصاة المؤمنين هي الطبقة العليا، أما الطبقات والدركات الدنيا فهي لأهل النفاق ولأهل الكفر، أما أهل الإيمان إذا كانوا من العصاة فإنهم يعذبون في الطبقات العليا. وقد ذكر بعض السلف أن هذه النار التي يعذب فيها العصاة بعد أن يعذب الله عز وجل فيها العصاة إيش؟ تفنى، كما ذكر ذلك ابن قيم الجوزية. نعم.
وحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد حقا من قلبه فيموت على ذلك إلا حرم على النار، لا إله إلا الله.
شوفوا هذا الحديث ذكر قيد لا إله إلا الله يقولها عبد إيش؟ قال حقا من قلبه فيموت على ذلك، إذن ليس المراد مجرد اللفظ. وقوله إلا حرم على النار، نقول إذا كان قالها عند موته توبة نصوحة فإنها تكفر بإذن الله ما فعله من المعاصي قبل ذلك، فإن التوبة تجب ما قبلها. أما إذا قالها عند موته بدون توبة وأن عليه معاصي والله شاء أن يعذبه، فيصير معنى قوله إلا حرم على النار أي حرم أن يكون مخلدا على النار، أو حرم على النار يعني على سبيل التخليد، إلا حرم على النار على سبيل التخليد. نعم.
وحديث عتبان بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يوافي عبد يوم القيامة وهو يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله إلا حرم الله إلا حرم إلا حرم الله إلا حرم الله على النار.
طيب إلا حرمه الله على
إلا حرمه الله على النار. وفي رواية: فإن الله قد حرم على النار أن تأكل من قال لا إله إلا الله.
حرم أن تأكل، معناته قد تعذب لكن ما تأكل. لاحظوا الحديث لا ينفي أن يعذب أهل التوحيد إذا شاء الله أن يعذبهم، إذا استوجبوا أن يعذبوا وشاء الله أن يعذبهم فإنهم يعذبون على قدر ذنوبهم ثم يكون مآلهم إلى النار. طيب.
وحديث عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة. وحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صادقا من قلبه دخل الجنة.
جاءت رواية أنا انتبهت لها وفرحت بها: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله، لأن كلمة يشهد قد تحتمل أن اللفظ، لكن هناك قالت وهو يعلم، يعني جعلت من حسن الخاتمة أنه مات على السنة. وهذا ذكرني بكلمة أحد السلف لما رأى ولده حزنان قال له: ما بك؟ قال: صاحبي فلان مات. فقال: أمات وهو على التوحيد؟ قال: نعم. قال: أمات وهو يعتقد كذا؟ قال: نعم. قال: فإن صاحبك مات على السنة لا تحزن، صاحبك مات على السنة لا تحزن. عرفت؟ بمجرد العلم أنك تعلم أن حينما تموت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقوم بمقتضى ذلك من الصدق واليقين والإخلاص والقبول لله سبحانه وتعالى ولما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم عنه. نعم.
وحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لقي الله يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دخل الجنة، وفي رواية: حرمه الله على النار. وحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه فقال: اذهب فنادي في الناس أن من شهد أن لا إله إلا الله موقنا أو مخلصا دخل الجنة.
شايفين هذه كلها بتقيد، ليست مجرد تلفظ، ولذلك المعركة بيننا وبين الشيطان في تخليص التوحيد، المعركة بيننا وبين الشيطان في تخليص التوحيد. ترى كثير أشياء في حياتنا اليومية هي مما يؤثر على التوحيد. مثلا اعتقادك أن مديرك بيده أنه يؤذيك، ثم اعتقادك أن فلان بيده أن يضرك، اعتقادك أن بدون أن تعتقد أن الله عز وجل هو الذي هو النافع وهو الضار. لما ذهنك كله ينصرف وتبدأ تتصرف على أساس أنه هذا المدير أو هذا الشخص أو هذا المعين يستطيع أن يوصل إليك خير أو يصرف عنك ضر، هذا ترى خلاف التوحيد، انتبه. لما تعتقد أن المطر سينزل إذا كان كذا وكذا بس بدون أن تنسب ذلك إلى الله، أنت وقعت في خلاف التوحيد. حينما تتكلم مع الشخص يا فلان لولا أنت، هذا خلاف التوحيد، تقول لولا الله ثم أنت. معركتنا اليومية مع الشيطان في تخليص العبادة لله سبحانه وتعالى. من هنا جاء فضل كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب. ولو أحد ممن صنف في العقيدة صنع صنيع الشيخ، ولا أحد، ما في أحد سوى زي الشيخ. إيش سوى الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد حق الله على العبيد؟ جاء للقضايا اليومية التي لا تكاد تخلو منها حياة مسلم في أي مكان في أي مجتمع، وبوب عليها الأبواب ليخلص التوحيد من شوائب الشرك. ما في ولا كتاب مصنف في هذا الباب على هذه الطريقة إلا كتاب الشيخ محمد الوهاب، وبعض الناس اللي جوا بعده أخذوا من طريقته، لكن هو الأصل. شوفوا كتب العقيدة كلهم، شوفوا العقيدة الواسطية، شوفوا العقيدة الحموية، شوفوا 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 الطحاوية، شوفوا السنة، ما في ولا أحد صنف في التوحيد على طريقة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب. هذه ميزة هذا الكتاب، خلى الموضوع في محل المعركة. فين المعركة؟ في حياتنا اليومية. فيبوب الأبواب ورتب الأحاديث وجاب الآيات على مسائل التوحيد والعقيدة فيما يمس حياة المسلم اليومية في كل باب، وانت ماشي وانت ماشي وانت ماشي، واضح؟ فجاء هذا الكتاب متميزا بهذه الميزة، جزاه الله خير، جزاه الله خير. ولذلك لابد للمسلم أن يعتني كثيرا بهذا الكتاب، يقرأه مرة ومرة ثانية ومرة ثالثة ومرة رابعة ومرة خامسة ومرة سادسة ومرة. كلمة في سركم بيني وبينكم، كثير من المسائل العلمية أنا أشوف الشيخ بن باز استدلالاته فيها بما ذكره في صاحب فتح المجيد. حتى لما اجتمع في شريط له الدمعة البازية الشباب يناقشوا سلمان العودة ومدري مين أصحاب الصحوة والاتجاهات ما هي مضبوطة، فكان الشيخ يذكر لهم الجواب، فيقول الشيخ فين راجع؟ يقول راجعوا فتح المجيد. رسموا وروح يبغوا مرجع تاني، يقول راجعوا فتح المجيد، شوفوا فتح المجيد ذكرها، شوفوا فتح المجيد ذكرها. فعلا الكتاب مليان. سره ايش؟ سره انه في الحياة اليومية كل اللي انت ماشي فيه هو موجود هنا، وجاء شرح الشيخ فتح المجيد بيّن اكثر واكثر ووضح اكثر واكثر. جاء شرح الشيخ ابن عثيمين بسط أكثر القول المفيد في شرح كتاب التوحيد. جاء شرح الشيخ الفوزان التوسط، جاء شرح الشيخ صالح آل الشيخ كان يعني على نوع بين الاختصار وبين التوسط، رح يعني تستفيد فوائد عظيمة أكثر من قراءة هذا الكتاب والشروح عليه، تستفيد فائدة كبيرة. ترى مسائل كثيرة وتأصيلات كثيرة في ثنايا الكتاب، إذا انتبهت لها بإذن الله تنفعك في مستقبل حياتك العلمية. كلام علمي مؤصل تجده في هذا الشرح فتح المجيد. نعم.
وحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رجل يا رسول الله ما تركت من حاجة ولا داجة إلا أتيت عليها. قال: أو تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: فإن هذا يأتي على ذلك كله.
محله أنه جاء يقول لا إله إلا الله تائبا، جاء يقول لا إله إلا والتوبة تجب ما قبلها. نعم.
وحديث عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يؤذن الناس أن من يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مخلصا فله الجنة. قال عمر: يا رسول الله إذن يتكلوا. قال: فدعهم.
ليش الرسول قال فدعهم يتكلوا؟ قال: لأنه تحقيق هذه تحقيق لا إله إلا الله مخلصا من قلبه خلاص يغني، لأنه إذا أنت حققت هذه واتكلت على تحقيقها الحمد لله، هذا ما يريد الشارع، إنما السيء فين؟ أن يتكل عليها بدون أن يكون مخلصا، بدون أن يكون قائما بما تقتضيه.
وحديث عبد الله بن سلام قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وجبت له الجنة.
نقول: نعم، وجبت له الجنة، فإن كان من أهل المعاصي والذنوب فهو في مشيئة الله، إن شاء غفر له ودخل الجنة ابتداء، وإن شاء عذبه ووجبت له الجنة مآلا. نعم.
وحديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال لي جبريل: من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ولم يدخل النار. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. وحديث أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ: ولمن خاف مقام ربه جنتان. قلت: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولمن خاف مقام ربه جنتان. قلت: فإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال: ولمن خاف مقام ربه جنتان. قلت: يا رسول الله، وإن زنى وسرق يا رسول الله؟ قال: ولمن خاف مقام ربه جنتان. قلت: يا رسول الله، وإن زنى وسرق؟ قال: ولمن خاف مقام ربه جنتان، وإن زنى وسرق ورغم أنف أبي الدرداء. فلا أزال أقرأها كذلك حتى ألقاه.
هنا تأتي كلمة شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: رب ذنب أدخل صاحبه الجنة، ورب طاعة أدخل صاحبها النار. كيف؟ مثلا يرتكب ذنب سرقة، زنا، أي شيء، ثم يتوب ولا يزال يتذكر هذا الذنب، فيكثر من التوبة ويكثر من العمل الصالح حتى يأتيه الموت على هذا فيكون من أهل الجنة. وذاك يرتكب الطاعة فيرى فضله على الله، بل ويتألى على الله في حق عباده، فيرى فضله على الناس. أنا أصلي هو ما يصلي، أنا أقوم الفجر هذا ما يقوم الفجر، نعم، أنا ما أسمع الغنى وأسمع القرآن وهذا يجلس يسمع أغاني، أنا أحسن منه. أنا يتألى، فتقوده هذه الطاعة إلى الكبر والغرور، وما لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، فيدخل النار، إلا أن يشاء الله. ولذلك يعني الإنسان عليه أن لا يغتر بطاعته وأن لا يقنط من معصيته، لا تقنط من رحمة الله وإن كنت من أهل المعاصي. فالله رحمن رحيم، إذا جاء الثلث الأخير من الليل ينزل إلى السماء الدنيا ويقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هكذا حتى يطلع الفجر. بل أكثر من كذا، الله يأمر الملائكة، يتناوبون فينا ملائكة يسجلون علينا الأعمال، يأمر ملائكة النهار أن يرفعوا الأقلام ولا يكتبوا السيئة التي يقع فيها الإنسان لعله يتوب ويستغفر فما تكتب عليه، حتى يأتي المساء. ثم تأتي ملائكة المساء، فإذا أذنب العبد في المساء أمرهم الله أن يرفعوا أقلامهم ولا يكتبوا هذه السيئة لعله يتوب قبل أن يأتي النهار. ولذلك أذكار الصباح والمساء فيها سيد الاستغفار، تقولوا إذا أصبحت تقولوا إذا أمسيت، صح ولا لا؟ حافظ عليه عشان لا تنكتب عليك سيئاتك. هنا يفيدك أنه هو سيد الاستغفار، ليس فقط من جهة اللفظ ولكن من جهة الزمان والمحل، فأنت تقوله إذا أمسيت وتقوله إذا أصبحت، فيغفر الله عز وجل لك ذنوبك في يومك ذاك ما دمت تقول هذا الاستغفار. سيد، لذلك كان سيد الاستغفار. أنت ممكن تأتي يعني بأذكار وألفاظ كثيرة في الثناء على الله وفي ذكر الله عز وجل غير هذا اللفظ الذي جاء بنفس المعنى، لكن ليش الرسول وصف هذا بأنه سيد الاستغفار؟ لدوره العظيم في مغفرة الذنوب. فإن الملك الذي يسجل عليك السيئات لا يسجلها إذا استغفرت، والملك هذا في النهار وفي الليل كذلك، فإذا أنت حافظت عليها في أذكار الصباح وأذكار المساء لم يكتب عليك شيئا من ما وقع منك من تقصير. نعم.
وحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة وأنا أقول أخرى، قال: من مات وهو يجعل لله ندا دخل النار، قال: وأقول من مات وهو لا يجعل لله ندا دخل الجنة.
هذا الحديث جاء حديث صحيح، موجبتان. قالوا: ما الموجبتان يا رسول الله؟ قال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات وهو يشرك بالله دخل النار. هو نفس معنى، مع أنه شوف ابن مسعود سمع الأولى ولم يسمع الثانية، لكن هذا يؤيد فهم ابن مسعود رضي الله عنه. نعم.
قال أبو بكر،
أبو بكر هو ابن خزيمة. نعم.
قد كنت أمليت أكثر هذا الباب من كتاب الإيمان وبينت في ذلك الموضع معنى هذه الأخبار.
هذا يدل عند العلماء رحمهم الله أن كتاب التوحيد المفرد هو جزء من كتابه الكبير الصحيح، لأنه يشير إلى كتاب الإيمان. وطبعا كتاب صحيح ابن خزيمة الموجود اليوم لا يوجد إلا الربع، هو يمثل الربع، والثلاثة الأرباع من الكتاب مفقودة. لكن إذا ضمينا كتاب التوحيد وضمينا كتاب الأذكار إلا شرحه الخطابي، الخطابي له شرح لكتاب الأذكار لابن خزيمة، فيبقى إن شاء الله قليل فقط هو الفائت من كتاب الصحيح لابن خزيمة، ونقص كتاب ابن خزيمة قديم. ابن حجر ذكر أنه لا يوجد إلا الربع هذا اللي هو موجود عندنا. فعلى هذا إذا ضمينا كتاب التوحيد وضمينا كتاب الأذكار مع الموجود عندنا من الصحيح إن شاء الله يكون الفائت علينا يسير بإذن الله. نعم.
وأن معناها ليس كما يتوهمه المرجئة،
بينت لكم معناها عند أهل السنة والجماعة، فأزلنا شبهة كلام أهل الإرجاء فيها. نعم.
وبيقين يعلم كل عالم من أهل الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد بهذه الأخبار أن من قال لا إله إلا الله أو زاد معها شهادة أن محمد رسول الله ولم يؤمن بأحد من الأنبياء غير محمد صلى الله عليه وسلم.
هذا الكلام اللي احنا بنقوله، أنه ليس المراد مجرد التلفظ، إنما المراد التلفظ مع العلم واليقين والإخلاص والالتزام وإلى آخره. هذا هو الشيخ الآن يذكر أنه لا تنفع هذه من لم يؤمن بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من خبري عن الإيمان بالأنبياء والرسل وغير ذلك مما سيذكره المصنف. نعم.
ولا آمن بشيء من كتاب الله عز وجل ولا بجنة ولا نار ولا بعث ولا حساب أنه من أهل الجنة لا يعذب بالنار. ولئن جاز للمرجئة الاحتجاج بهذه الأخبار وإن كانت هذه الأخبار ظاهرها خلاف أصلهم وخلاف كتاب الله عز وجل وخلاف سنن النبي صلى الله عليه وسلم لجاز للجهمية الاحتجاج بأخبار رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا تؤولت على ظاهرها استحق الجنة من يعلم أن الله ربه وأن محمد نبيه وإن لم ينطق بذلك لسانه. ولا يزال يسمع أهل الجهل والعناد يحتجون بأخبار مختصرة غير متقصة وبأخبار مجملة غير مفصلة لا يفهمون وصول العلم، فيستدلون بالمتقصي من الأخبار على مختصرها وبالمفسر منها على مجملها.
هذا معناته أنهم يستدلون بالمتشابه، يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يأخذون كل الأخبار ويفهمونها كلها مع بعضها البعض. ولذلك يقول الشاطبي في كتاب الاعتصام، سبحان الله العبارة هذه تناسب أن تكون في الموافقات لكنه قالها في الاعتصام لأنه باب البدع يناسبه هذه العبارة. قال: الشريعة كالصورة الكاملة، الشريعة كالصورة الكاملة، لا يصح أن تأخذ جزء من هذه الصورة دون أن تراها في وضعها الكامل. تأخذ جزء من هذه الصورة، ما اكتملت الصورة، ما اكتملت الصورة. كلمة على الهامش زي النكتة، يقول لك طالب في حصة الرسم رفع الكراسة للأستاذ، سلم الكراسة اختبار، فسلم الكراسة بيضة، فقال له إيش هذا؟ قال له هذه البقرة تأكل في الحشيش. قال له فين البقرة؟ قال له أكلت الحشيش وراحت. قال له فين الحشيش؟ قال مو أكلته البقرة. الشريعة صورة كاملة، لا تجي تأخذ لي جزء وتقول لي خلاص الباقي أكلته البقرة ولا راح، لا، شريعة كاملة لا تنقص منها شيء، هذا الجزء مع هذا الجزء وهذا الجزء مع هذا الجزء، إذا اكتملت الصورة جاك الحكم الشرعي. ولذلك الله عز وجل يقول هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عندي ربنا. هكذا صورة كاملة، هذا معنى المحكم والمتشابه. وذلك أحمد بن حنبل يقول المتشابه ما احتيج في معرفة معناه إلى رده إلى غيره، والمحكم يقول ما عرف معناه منه دون أن ترد إلى أن يرد إلى غيره. طيب كيف نرد؟ نقول الآية مقالت أم الكتاب، أم الكتاب معناته الآيات الأخرى ترد على هذه الأم، وهكذا نحن نقول. فما يصير تأخذ بعض النصوص وتترك بعض، واضح؟ طيب.
قد ثبتت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظة لو حملت على ظاهرها، كما حملت المرجئة الأخبار التي ذكرناها في شهادة أن لا إله إلا الله على ظاهرها لكان العالم بقلبه أن لا إله إلا الله مستحقا للجنة، وإن لم يقر بذلك بلسانه ولا أقر بشيء مما أمر الله تعالى بالإقرار به.
نعم، لأنه لما نقول الإيمان قول باللسان واعتقاد في الجنان وعمل بالجوارح، الإيمان الذي هو قول باللسان أصله أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الرسول يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. هذا كلام الرسول. إذن أول واجب على المكلف ما هو؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إلا إذا كان هناك مانع يمنع. يعني لذلك العلماء يقولون مع القدرة وعدم المانع لابد أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الشيخ هنا إيش يقول؟ يقول وإن لم يقر بذلك لساني، يعني إن لم يتلفظ بذلك. ليش؟ لأنه التلفظ بشهادة أن لا إله إلا الله هو أصل الإيمان في اللسان، هو أصل الإيمان باللسان، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. كلمة على الهامش، قوام السنة أبو الفرج الأصفهاني في الحجة في بيان المحجة قال هذا الحديث رد على الذين يقولون أول واجب على المكلف هو النظر، وكلامه صحيح، فإن الرسول جعل أول واجب على المكلف إيش؟ أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. طيب.
ولا آمن بقلبه بشيء مما أمر الله بالإيمان به، ولا عمل بجوارحه شيئا أمر الله به، ولا انزجر عن شيء حرمه الله من سفك دماء المسلمين وسبي ذراريهم وأخذ أموالهم واستحلال حرمهم، فاسمع الخبر الذي ذكرت أنه غير جائز أن يحمل على ظاهره كما حملت المرجئة الأخبار التي ذكرناها على ظاهرها. ثم ذكر حديث عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة،
وهو يعلم أن لا إله إلا الله. نعم.
وحديث عمران بن حصين سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من علم أن الله ربه وأني نبيه صادقا من قلبه وأومأ بيده إلى فلذة صدره حرم الله لحمه على النار. وحديث معاذ رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات وهو يوقن بقلبه
يوقن أن أول هناك قال العلم هنا قال اليقين. نعم.
من مات وهو يوقن بقلبه أن الله حق وأن الساعة قائمة وأن الله يبعث من في القبور قال ابن سيرين إما دخل الجنة وإما قال نجا من النار. كيف جاز للجهمي الاحتجاج بهذه الأخبار أن المرأة يستحق الجنة بتصديق القلب أن لا إله إلا الله وبأن الله حق وأن الساعة قائمة وأن الله يبعث؟
الجهمية قالوا أبعد من هذا، ما قالوا بالتصديق، قالوا بمجرد المعرفة. الجهمية قالوا أخبث من هذا، قالوا بمجرد المعرفة ينجو الإنسان من النار ويستحق الجنة. فإبليس عندهم مؤمن. إبليس عند الجهمية مؤمن لأنه يعرف الله، قال رب انظرني إلى يوم يبعثون، وهو قالها واحد هو ما يدري، قالها إبليس مؤمن، يقول رب انظرني، يعرف الله ويعرف الجنة والنار ويعرف يوم البعث. نعم.
وأن الله يبعث من في القبور، ويترك الاستدلال بما سنبينه بعد إن شاء الله تعالى من معنى هذه الأخبار، لم يؤمن أن يحتج جاهل لم يعرف دين الله ولا أحكام الإسلام بخبر عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم من علم أن الصلاة عليه حق واجب دخل الجنة.
طبعا يحتج بهذا الجهمي لأنه عنده العلم يعني المعرفة فقط، عنده العلم هو مجرد المعرفة فقط. نعم.
فيدعي أن جميع الإيمان هو العلم بأن الصلاة عليه حق
بس
واجب،
بس هذا الواجب. خلاص ما دام أنت عارف أن الصلاة واجب على المسلم خمسة يوم الليلة، خلاص أنت كده حصل عندك الإيمان اللي تستحق به ولو ما ركعت لله ركعة. نعم.
وإن لم يقر بلسانه مما أمر الله بالإقرار به، ولا صدق بقلبه بشيء مما أمر الله بالتصديق به، ولا أطاع في شيء مما أمر الله به، ولا انزجر عن شيء حرمه الله، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن من علم أن الصلاة عليه حق واجب دخل الجنة، كما أخبر أن من شهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة، ثم ذكر حديث عثمان بسنده.
الوقت
خلاص نوقف. طيب في أسئلة بتسأل؟ طيب
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: إذا كان هناك رجل ممن كفره أهل العلم وقال لا إله إلا الله قبل الموت، فهل هذا مات على الإسلام؟
نحن لنا بالظاهر والله يتولى السرائر، نحن نقول شهادة أن لا إله إلا الله عند الموت إذا لم تكن على وجه التوبة من جميع ما كان يقر به من الكفريات فإنها لا تنفعه، والله أعلم بحاله، الله أعلم بحاله. لكن يعني عندكم مثلا صدام، كثير من الناس سبب لهم قتل صدام بلبلة. كيف؟ يقولون صدام حينما شنق قال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. طيب هو يشهد حتى من أول، وهو في المحاكمة كان يجيب المصحف، لكنه حتى هو يرفع المصحف ها يقول أنه يعتقد بعقيدة أهل حزب البعث. حزب البعث ينظر إلى الدين أنه ثقافة، فلا مانع أن تكون أنت يهودي، أنت نصراني، أنت مسلم، أنت إيش ما كانت ملتك، ثقافة مجتمع، فهو ينظر لها إلى أنها ثقافة، لا ينظر لها إلى أنها أمر واجب يجب الاعتقاد به، ويرى أن كل هذه الأديان ثقافات ترجع لكل شخص وميول والأشياء اللي يرتاح لها، هذا كفر، لأنك لازم تعتقد أنه من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، هذا كفر. إذا كنت تعتقد أن هذه الأديان كلها سواسية، طب هذا اللي يقول بهذه العقيدة اشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله بهذا المبدأ، بمبدأ أنها تراث لا تتنافى مع حزب البعث، شيء مو موجب على أحد، خلاص. طب هو لما يقولها لما هل معنى هذا أنه أصلا يقول إذن هو من هذا الوجه لا يعتبر قوله شهادة أن لا إله إلا الله إيش نافع له، ولا معنى إلا إذا قالها على وجه يتوب فيه مما كان عليه، يتوب فيه مما كان عليه، ولذلك بحسب الظاهر ما تنفع. ولذلك الشيخ بن باز رحمه الله له فتوى صريحة في حق صدام، يقول حتى وإن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فإن هذا لا ينقله إلى الإسلام حتى يتبرأ من البعث، من حزب البعث، من أفكار حزب البعث، من عقيدة حزب البعث. وهذه النقطة ما شفت أحد مما تكلم في صدام يجيبها، فصار كلامه زي كأنه كلام أهل الإرجاء. نحن لا نقول أنه مجرد قول لا إله إلا الله ينفع إلا إذا علم واستيقن وأخلص والأمور الأخرى، فليست القضية هي قول لا إله إلا الله، ما قلنا أن المنافقين يقولون. طيب ولذلك نحن نقول ظاهر حال هذا الرجل أنه لا يزال كافرا على أساس عقائد حزب البعث، والله أعلم بحقيقة حاله، إذا قالها تائبا فهذه شيء آخر، أما إذا لم يقولها تائبا فلا يزال، ومدام الحال كذلك فنحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل هناك أو هل يوجد عمل تركه كفر غير الصلاة؟
أعمال كثيرة أعمال كثيرة تركها كفر غير الصلاة. يعني مثلا حينما تقتل نبيا وأنت تعلم أنه نبي، حينما تدفع بقدمك المصحف وأنت تعلم أن هذا هو المصحف، هذه كلها أعمال توجب الكفر. فليست القضية فقط محصورة عند أهل السنة والجماعة في الصلاة، في الصلاة خلاص. لكن إذا كنت تقصد بالعمل يعني الفعل المباشر، فأقول نعم، ورد عن عبد الله بن شقيق أنه قال ما كانوا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، من الأعمال يعني مما يفعل لا مما يترك. فهنا مثلا في رفس المصحف بقدمك أنت تركت توقيره وتعظيمه، فهنا إذا كنت أنت لا تسمي الترك عمل فخلاص نقول لا يوجد شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، إلا الصلاة. لكن إذا تركت توقير الرسول صلى الله عليه وسلم، تركت توقير الرسول صلى الله عليه وسلم، فأنت تكفر، أنت تكفر. الحاصل عشان يكون السؤال هذا مفيد، أن الكفر لا ينحصر في الأمور القلبية. لا نقول كما يقول بعض الناس أنه لا كفر إلا كفر الاعتقاد، لا، نقول قد يكون الكفر بالقول، وقد يكون بالفعل، وقد يكون بالاعتقاد، وقد يكون بالشك. الكفر قد يكون بالقول، قد يكون بالفعل، وقد يكون بالاعتقاد، وقد يكون بالشك. هذه أمور يحصل منها الكفر، فلا نحصر الكفر في الأمور القلبية فقط. نعم،
أحسن الله لكم. هذه امرأة تسأل تقول إن لديها وجع في كتفها الأيمن ويدها ومريضة بالقلب بسبب جهاز تقوية القلب المزروع بها، هل يجوز لها أن تأكل باليد اليسرى لشدة الألم، وقد قدر لها عملية ونسبة فشلها كبيرة وقد تموت، فهل عليها شيء لو وافقت؟
نعم، أولا نقول نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيك وأن يعافيك وأن يذهب ما فيك، وأن يجعل هذا الذي أنت تبتلين به إن شاء الله كفارة لك وسببا إن شاء الله لدخولك الجنة، فاصبري واحتسبي، وأسأل الله أن يعجل لك بالشفاء. ثانيا أقول، قال صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم. فأنت إذا لا تستطيعين أن تأكلي بيمينك بسبب هذا الذي أنت تشتكين منه، فإنه يجوز لك أن تأكلي بشمالك، يجوز لك أن تأكلي بشمالك. وهذا يدخل تحت قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. ثالثا بالنسبة لدخولك هذه العملية، يعني الذي أنصح أن تصبري مدام القضية هكذا، الذي أنصحك به أن تصبري، أن تعيشي موجوعة مأجورة على وجعك وعلى ألمك، وتؤدي ما تستطيعين من العبادة، خير من أن تخوضي في عملية العلاج فيها نسبة الفشل فيه كبيرة. وأسأل الله أن يعينك وأن يصبرك، وأن يحسن ختامنا وختامك وختام الجميع على ما يحبه ربنا ويرضانا.
السؤال الأخير يقول السائل، كيف تكون طريقة توجيه الطفل ذو 7 سنوات بالصلاة، وهل يؤمر بها في كل صلاة ويتأكد أنه صلاها؟
توجيه الطفل بالصلاة، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول مروا أولادكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. طريقة التوجيه بالأمر، خلاص انت يا فلان صلي، خلاص شوفوا، يعني مرة رغبوا مرة رهبوا، بس بالكلام، لا تتجاوز الكلام. ويعني الطفل دائما، كل الأطفال يحبون أن يتشبهوا بآبائهم، بأهاليهم، بالناس الكبار فيهم، وهذا سر من أسرار أن الرسول صلى الله عليه وسلم طلب أن المسلم يصلي في بيته النوافل، وذكر أن الصلاة في البيت نور لهذا البيت. إيش السر؟ أقول من أسرار ذلك أن يراك أهل البيت من النساء والأطفال وأنت تصلي، فتكون أنت لهم قدوة. فلو أنت في النافلة تقوم تصلي، تأخذ يصلي معك، ترغب في الصلاة معك، تتابع، لا تشدد، ترفق في الأمر، فإنها ليست واجبة عليه، فقط أن الرسول بس قال أمر، ما قال أكثر من الأمر، فلا تشدد ولا تراقب، لا تدقق، لا كذا، خلاص. هذه يعني المعاملة بإذن الله تثمر، بإذن الله تثمر. ها صليت، إيه والله صليت، هيا بابا قمت توضيت، هي تعال نصلي سوا، طيب أنا خارج أصلي تيجي معايا نصلي، يعني زي كده كلام بهذه الطريقة إن شاء الله يؤثر. أما التشديد والمبالغة تؤدي إلى التنفير وتؤدي إلى اتخاذ موقف عكسي، تؤدي إلى اتخاذ موقف عكسي. بعض الناس يكلموني يقول أنا كنت أصلي وأحب أصلي مع أبويا مع أمي، لكن لما أختي الكبيرة ولا أخوي الكبير صار يشدد علي عنادا فيه صرت ما أصلي. يقول ألين وعيت بعدين انتبهت، لكن يقول أول في ذاك السن إني صرت أعاني ليش كده يسوي فيها ليش يعني. فأنتوا يعني من البداية كونوا رفقاء حلماء، اصبروا ورغبوا وأروهم أنكم تصلوا بأن تصلوا في بيتكم، يرونكم أنكم تصلوا، صلوا بهم جماعة أحيانا في البيت، ما المانع صلاة نافلة تصلوها جماعة. حصل إنك نمت عن صلاة جيت قلت هيا أنا والله نمت عن صلاة تعالوا نصلي جماعة، كسبوني أجر الجماعة كده وحسسوا بقيمته وحسسوا يعني بنوع من الاحترام. ينبسط الطفل كثير لأنهم يقولوا الطفل في هذا السن تقوى عنده، يقوى عنده حب التملك وحب الأنا، يعني أنه هو يكون له كيان. فأنت لما كده تحترمه وتعامله بهذه الطريقة ترى لا تحسبوني أنا زي كده، بس أنا أقول لكم الأحسن أنا ما أدري أنا كيف. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.